بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد عن قلوبنا. اللهم اصرف عنا عين العائن وحسد الحاسد وحقد الحاقد وسحر الساحر ومكر الماكر. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وغمهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، نحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليه. وهذا هو اللقاء 41. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نستقبل أسئلتكم نجيب عن مسألة وردتنا عبر الخاص، ومسألة اللقاء التي ما زالت بين أيدينا منذ لقاءات، كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بعد تلك الهجمات التي أرادت النيل من شخص النبي ومن سنة النبي ومن منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كثير من دول الغرب. فيسأل السائل: كيف أنصر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ شرعنا في الإجابة عن هذه المسألة، وهذا هو اللقاء 24 في رحابها، بعد أن تكلمنا عن النبوة وعن الأنبياء، عن صفات الأنبياء، تكلمنا عن شريعة النبي محمد، عن القرآن والإعجاز في هذا الكتاب العظيم، تكلمنا عن سنة النبي، ثم بدأنا نقف أمام رسالة مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ذكرنا الكثير من وسائل النصرة، وفي هذا اللقاء مع وسيلة جديدة وهي الوسيلة الخامسة والخامسة عشر. يقول المصنف: الخامس عشر، أي الوسيلة الخامسة عشر، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم كلها مع تقديم الأوجب على غيره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، يجب على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو كما جاء عن الله تعالى، لا عذر لأحد من الخلق مهما كان بتركه. وقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال محذرا من الإعراض عن قوله وحكمه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الآية. وهذه وسيلة مهمة في نصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تتبع سنته كلها، أن تتبع سنته كلها سمتا وهيئة ودلا، اعتقادا وقولا وعملا، عبادة وسلوكا، صلوات ربي وتسليماته عليه، مع تقديم الأوجب على غيره. فمن المعلوم أن السنة مراتب، كما عرفنا في دروس السيرة مفهوم السنة واختلاف العلماء في تعريف السنة، كل وفق التخصص. فعلماء الحديث لهم تعريف واسع للسنة، علماء الأصول لهم تعريف أضيق، علماء الفقه لهم تعريف أضيق، وكذلك علماء الاعتقاد لهم تعريف معين. فعلماء الحديث نظروا إلى السنة على أنها كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أو الصفات الخلقية والخلقية، حتى ما كان قبل الرسالة. فده أوسع تعريف للسنة، كل ما جاء عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات، حتى الصفات الخلقية، سمت النبي، خلقة النبي كيف كان عليه الصلاة والسلام، خلق النبي كيف كان، حتى الأحداث التي سبقت الرسالة في المولد والمنشأ والإرهاصات والدلائل، هذا كله يدخل في تعريف المحدثين للسنة. فهذا أوسع تعريف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الأصول نظروا إلى السنة فيما يتعلق بجانب التشريع، إن الأصولي يقف مع الكليات اللي بيستخرج منها الأحكام. لذلك في تعريفهم للسنة قالوا: كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير يتعلق بالتشريع، يعني الأمور الطبيعية أو الجبلية لا تدخل في تعريف أهل الأصول. هذا النبي فعل هذا طبعا جبلة، لا يدخل في تعريف الأصول للسنة. فمثلا من الأمور الجبلية أن النبي ما كان يأكل لحم الضب. لما قدم الضب على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم امتنع من أكله. خالد بن الوليد سأل النبي: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفف، لا يأكله جبلة، وطبعا لا يشتهي، فتركه فأكله خالد رضي الله عنه. فهذا النوع من السنة لا يدخل في تعريف الأصوليين. لماذا؟ لأنه ليس من التشريع، ده أمر جبلي، أمر طبعي، النبي بطبعه بجبلته لا يأكل الضب، خلاص. وهكذا الأمور الجبلية التي فعلها النبي بطبعه وجبلته لا تدخل في تعريف أهل الأصول. يبقى الأصولي بينظر للسنة على القول والفعل والتقرير المتعلق بجانب التشريع فقط، أي بجانب الأحكام الشرعية. الفقهاء بقى ضيقوا تعريف السنة قوي وقصروها على المندوبات، فقالوا: السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. فالتعريف ده ضيق قوي، بيتعلق بالأمور المندوبة فقط والمستحبة. لماذا؟ لأن من السنة ما هو فرض، فكيف يترك؟ ولا يأثم المرء، يعني مثلا في الصلوات، صفة الصلوات بهيئتها الجهر منها والسري علمناه عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق السنة. فلوصلوا كما رأيتموني أصلي، فهل ينضبط ده مع تعريف الفقيه؟ نقول السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، فقول مثلا مش أصلي الفجر ركعتين جهريتين لان دي سنة، يبقى احنا ما فهمناش السنة ولا تعريف السنة. لا، الفقيه يقصد المندوب فقط، إنما هيئة الصلاة دي أركان وواجبات، فالسنة بترتبط بالحكم الذي تشماله، فإن كان ركنا فهي ركن، إن كان واجبا فهي واجب، إن كان مندوبا فهي مندوبة. فالفقيه ضيق التعريف وخلاه قاصر على قضية المندوب أو المستحب. المندوب أو المستحب يعني إيه؟ يعني مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر دي سنة. طب لو الإنسان مثلا لم يلتزم بده هو مخالف، لكن هل الصلاة تتأثر؟ الجواب لا، الصلاة صحيح لا تؤثر على صحة الصلاة. كذلك النزول على الكفين للسجود ولا على الركبتين دي أمور من السنن، وهكذا. فده تعريف الفقيه، قصر السنة على قضية المندوب أو المستحب. نيجي لعلماء العقيدة، نظروا للسنة وفق مفهومهم اللي هي قبالة البدعة. السنة هي ضد البدعة، يبقى كل من خالف النبي وقع في البدعة، وكل من اتبع النبي هو أصاب السنة. فعلماء التوحيد نظروا للسنة أنها ضد البدعة، لذا حذروا من البدع ومن أهل البدع. لماذا؟ لأن البدعة إذا ظهرت غيبت سنة، ودي أخطر حاجة في ظهور البدع. كذلك السنة مراتب، يعني مثلا السنة القولية مقدمة على السنة التقريرية. السنة القولية قال النبي تقدم على السنة التقريرية. يعني التقريرية يعني الصحابي يفعل فعلا أو يقول قولا فيسمعه النبي أو يراه النبي فيسكت، معنى أنه أقر الفعل أجازه أو يقره بالقول بالموافق عليه. مثال حديث سلمان عندما قال لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وأعطي كل ذي حق حقه. كلام ده وصل للنبي فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فدي اسمها سنة تقريرية، أقره النبي بالقول. أيضا النبي لما صلى الفجر يوما وبعد انصرافه من الصلاة رأى رجلا يصلي ركعتين، فسأل الصحابة: ما باله يصلي؟ قالوا: ما أدرك الركعتين قبل الفريضة. فسكت النبي وانصر، يعني أقر هذا الفعل. يبقى اللي فاتته سنة الفجر ممكن يصليها عقب الفجر مباشرة. ليه؟ لأنه فاتته فبيقضي الآن. فدي اسمها سنة تقريرية، وفي الباب نفسه وردت سنة قولية عند الإمام أحمد أن النبي بيّن أن من فتته سنة الفجر فليقضها إذا ارتفعت الشمس قدر ربع، أو كما أخبر النبي. فالعلماء قالوا هنا بقى عندي سنة قولية وسنة تقريرية في الباب الواحد، الأقوى فين؟ القولية فتقدم. هنقول الأكمل والأفضل إن أنت لما تفوتك سنة الفجر تصليها إمتى؟ بعد شروق الشمس بربع ساعة، إلا لعذر أو حاجة، ربما عندكش وقت وعندك عمل وكذا، فنأخذ بالتقريرية اللي هي درجة أقل من القولية في المرتبة. وفي كل خير. يبقى أنا عشان أنصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لابد أن أتبع سنته كاملة قدر استطاعتي، ولا أفرط ولا أقصر، ألزم سمت النبي. كيف كان حال سمت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ كانت له لحية كسة تملأ صدره، وهو القائل أعفو اللحى والقائل أرخو اللحى وجز الشوارب، إلا من ضرورة أو عذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فبعض البلاد تضيق تضييقا شديدا، ربما اعتقالات وربما تعذيب وتنكيل إلى آخره، فهذا له عذره، أو بعض الأعمال المعينة اللي بتفرض على الناس عدم إطلاق اللحية، وربما يكون هذا الرجل مضطر للعمل، وإن ترك العمل يفتن في دينه، يفتن في أهله، في ولده، والضرورة تقدر بقدره. فدي أسئلة بترجع للعلماء، كل على حسب حالته وضرورته. لغير عذر، فلماذا لا يطلق المسلم لحيته؟ وخاصة من ينتسبون للعلم، يعني ترى الكثيرين من الدعاة للأسف حليق اللحية وملمع قوي وما عندوش عذر. سبحان الله، انت راجل عالم او راجل داعي وعندك عمة الأزهر، وراجل بتسعد المنبر، وراجل عندك ترخيص من الأوقاف، انت اللي بعدت عن سنة النبي، يبقى شيء في شيء في القلب، فدي مشكلة خطيرة جدا. يعني انت اولى من يتبع، لانك بتقول للناس قال الله قال الرسول، فانت القدوة، فلابد ان تكون سمتا ودلا وهيئة على طريقة النبي وعلى سمت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ايضا من سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم تقصير الثوب وارتفاعه عن الكعبين هديه، بل وتوعد من يخالف، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم ما زاد عن الكعبين فهو في النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لا يقبل الله منه صلاة، أو كما قال النبي. فقيدها بالخيلاء، يعني الكبر المتعدي من القلب إلى الجارح. طب أنا أعمل إيه بقى؟ نقول لك خلي ثوبك فوق الكعبين، مرضى لربك واتباع لنبيك وطهارة لثوبك، وعدم تشبه بالمتكبرين، لأن العرب قديما كانوا يفرقون بين السيد والعبد عن طريق الملابس، فالعبد يلبس إلى نصف الساق والسيد يجرجر ثوبه خلف منه متر مثلا، يعني عارف ان ده من السادة، يفعل هذا فخرا وكبرياء وخيلاء بين الناس، فجي الإسلام ينهى عن ذلك. طب لو الإنسان ثوبه نزل ليس كبرا ولا خيلاء لا يدخل في الوعي، لكن نقول لا تتشبه بالمتكبرين، لا تتشبه بالمتكبرين. لما تجد مثلا داعية على منبر وثيابه بتجرجر ورمل نص متر، يعني سبحان الله يا أخي، سبحان الله، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان على فراش الموت، وعليكم السلام عليكم، على فراش الموت وجرحه يصعب دما رضي الله عنه وأرضاه، ودخل عليه شاب يواسيه ويطمئن عليه، فنظر عمر إلى إزاره فوجد إزاره تحت الكعبين، فماذا قال عمر؟ قال أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه مرضى لربك وأنقى لثوبك. شوف بيعلم السنة وهو على فراش الموت، ارفع ثوبك هذا. يبقى لابد أن نأخذ السنة كاملة، أنا ما بنتقيش من السنة إلا ما عجزت عن تطبيقه، لأنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، وكذلك في المندوبات وما شابه ذلك. فالمسلم المحب حقا هو المتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنا عشان ربنا يحبني لازم أتبع النبي، عشان ربنا يغفر لي ذنوبي لازم أتبع النبي. اتبع النبي اعتقادا، لابد أن تكون عقيدتك هي عقيدة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نقي قلبك وأخلص قلبك لربك، اجعل قلبك موحدا حق التوحيد لله، اجعل قلبك مملوءا بأعمال القلوب الطيبة من توكل على الله، من محبة ورجاء واستغاثة واستعانة، من خشية وخوف، من إخلاص، إلى آخر تلك الأعمال اللي من الأصول. كذلك عبادتك لابد أن تكون وفق عبادة النبي. هتصلي لازم أعرف النبي كان بيصلي إزاي عشان أنصر النبي. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، مسلم ولا يحسن يصلي تبقى مشكلة، يبقى لازم تسأل العلماء عشان تتعلم كيف تصلي. مسلم ولا يحسن يتوضأ كما كان يتوضأ النبي، يبقى تنصر النبي إزاي وانت بعيد عن هديه وعن طريقته وعن عبادته عليه الصلاة وأزكى التسليم. انت محتاج تتعلم العبادات، كيف كان النبي يصلي، كيف كان يتوضأ إلى آخر. يبقى العبادات لابد أن تكون على السنة، لدرجة أن البعض قال إذا أردت أن تحك جلدك فابحث عن أثر. يعني لما تيجي تهرش اسأل النبي كان بيهرش إزاي مثلا، يعني عايز يقول لك قد اهتمامهم بالسنة. درجة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان في سفر من الأسفار، مر على مكان من الأماكن فأمر الدب أن تدور دورة ثم نزل عن ظهرها، ابتسم وبعد كده ركب وكمل السفر. وكلما مر بهذه البقعة فعل هذا الفعل، تعجب أصحابه وسألوه عن السبب، لأن إخوة الجيل ده كان محبا للعلم، فإذا رأى فعلا أو قولا يسأل هل ده سنة، هل النبي فعل، عشان نتعلم ونفعل. فسألوه عن السبب، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في هذه البقعة دارت دبة النبي فنزل النبي عن ظهرها، وقف وابتسم ثم ركب وانصرف، فأنا أفعل كما فعل النبي. يا على حسن الاتباع يا إخوة، ما قالش ممكن يكون الدبة كده أمر كبير اللي دارت والنبي ابتسم جبلة عشان هي دارت، أبدا، ما دام ده حصل أنا بفعل كما فعل النبي. اتعلم ده من النبي، حسن الاتباع. شوف حتى عمر والد عبد الله بن عمر يقف أمام الحجر الأسود ويخاطب الحجر. إيه الجيل العجيب ده يا إخوة، جيل رباني، جيل اتربى صح، اتربى على مائدة القرآن والسنة، ما عندوش بقى تلك المجادلات القلبية والذهنية اللي كل حاجة ليه ولماذا ومش عارف إيه ودي سنة ومش ها ودي سنة ما تشددش علينا. لا 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 لا، وده الفارق بيننا وبينهم يا إخوة. كما أقول كثيرا، هم كانوا يفعلون لأنها سنة، وإحنا اليوم بنترك لأنها سنة. دي أخطر حاجة، فلان يصلي ويسلم ويجري، يا فلان في أذكار سنة سنة، تركتها عشان سنة يعني خلاص أنا أجري بقى، وهكذا يا فلان سنة سنة سنة. يا أخي الله يهديك، عظم السنة عشان ربنا يكرمك. شوف بقى عمر يخاطب الحجر، أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي يقصد إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل الحجر وقال هكذا فعل النبي. يا إيه الاتباع الجميل ده، النبي فعل نفعل خلاص، ما قولش أصلي لا 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 لا. دلوقتي سبحان الله بعض المخذولين يردون السنن الثابتة، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة للأسف. دقيل أن عبد الله بن عمر جلس يوما في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وبجواره يجلس ولده سالم بن عبد الله بن عمر. وكلكم يعلم الحجاج كان فاسقا ظالما جائرا، وكان يقتل بالشبهة وبلا حد، اللي بس كده لو أحد معدي وخبطه يقول اقتلوه، هو ده الحجاج. فدخل الحجاج المجلس وباع معه رجل، قال يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه، خذوا بره كده واقتله. طبعا ده أمير، والسمع والطاعة للأمير في المعروف. ربما هذا الرجل ارتكب إثما يستحق القتل، من قتل يقتل، قتل مثلا وده قصاص، فهنسمع ونطيع. ابن عمر أخذ الرجل، سالم أخذ الرجل، انصرف خرج من مجلس الحجاج، فبيسأله هل فعلت جريمة تستدعي القتل؟ وبقى هنا بقى الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لازم نتثبت الرجل ده فعلا عمل جرم يستحق القتل عشان نقتله ولا لا. قال لا والله يا ابن عمر، ما فعلت يا سالم، ما فعلت ما يستحق قتلي، ولكنك تعرف الحجاج، أي حد بيختلف مع الحجاج يقتل على طول. ابن عمر عايز مخرج شرعي، سالم عايز مخرجا شرعيا. فقال للرجل هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال نعم. قال إذن اختر أي السبل وانصرف، يلا مع السلامة امشي. وحله وانطلق الرجل، وعاد سالم يجلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. طبعا الحجاج مطمئن بأنه قتله. قال أقتلته يا سالم؟ قال لا. قال ولما؟ قال لم يرتكب ما يحد عليه، هذه واحدة. والثانية صلى الفجر في جماعة. قال وما بال الفجر في جماعة؟ قال أخبرني أبي هذا، أنه سمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فهنا حمد عبد الله بن عمر ربه وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر للعمل بسنة رسول الله. قال من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني، يا سميتك سالما لتسلم. عايز يعلمنا كمان أن كل إنسان له حظ ونصيب من الاسم. يعني مثلا قدامي أخويا حسام، حسام ده من أسماء الإيش؟ السيف، تجد في قوة، صح؟ واخد نصيب من الاسم، فيه قوة السيف. محمد من الحمد، محمد من الحمد، تجد فيه هدوء الحامد. الأدهم ده بقى ايه؟ من أسماء الأدهم، ها؟ برضو من أسماء تقريبا الأسد؟ الأسد، في قوة الأسد وشجاعة الأسد وإقدام الأسد، وهكذا. الإنسان بكل حظ ونصيب من الاسم. لذلك سعيد بن جبير بن حزن بيخبر عن موقف حدث مع جده مع النبي، لما دخل على النبي وسأله النبي ما اسمه قال حزن. طبعا حزن في لغة العرب يعني صعب، فقال له بل أنت سهل، يعني نغير اسمك نخليه سهل. قال لا أغير اسما أسمانيه أبي، ورفض يغير الاسم وفق كلام النبي. يقول سعيد فما زالت الحزون فينا، العيلة كلها صعبة لأنه رفض تغيير الاسم. النبي كان يحب الأسماء الحسنة، ودي أيضا من اتباع السنة، ودي أيضا من اتباع السنة، نصرة للنبي، إنك لما ربنا يهبك مولودا تسمي اسما طيبا. بعض الناس بيسمي أسماء إخوة ما تعرفش تنطقها أصلا، عايزة كتالوج عشان نقرأها. طب ليه؟ ما احنا عندنا أسماء طيبة، خلاص مش عارف بيجيبوا الأسماء دي منين، حقيقة حاجة غريبة جدا، ولازم يجيب لك اسم جديد. طب ما الأسماء القديمة زي الفل وزي العسل وطيبة وجميلة جدا. فعليك أن تحسن اختيار الاسم، ليه؟ النبي كان يحب الأسماء الحسنة، ودي سنة، وأنا مطالب باتباع السنة. إذن عشان أنصر النبي يا إخوة لازم أتبع سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذكر المصنف جملة من الآيات، منها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قف هنا، فالرحمة منوطة بطاعتك لله وللرسول، فلن ترحم إذا خالفت ربك وخالفت نبيك. ودي رسالة لهؤلاء الدعاء الذين خالفوا سنة النبي سمتا ودلا وهيئة وقولا وعملا، ولا يتكلم إلا في البدع والمخالفات والموضوع والمكذوب على المنابر والقصص الواهية الباطلة. نقول له اتق الله، وعليك أن تحصل العلم وأن تبذل جهدا في التحصيل حتى لا تذكر إلا ما جاء عن النبي، إلا ما قاله النبي، إلا ما فعله النبي. مش كل حاجة تستهويك أو تقرأها تقولها للناس، ده فراغ علمي، لازم تتعلم، لازم تجتهد عشان تعلم الناس السنة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة إذن منوطة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا قال محذرا من الإعراض عن قوله وحكمه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده أنت تقبل حكم النبي برضا وتسليم تام، ما يكونش فيه شيء في النفس، مش كده العملية فيه لا ما ينفعش، لازم رضا وتسليم تام لقول النبي لحكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ده كلامهم، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعرض يعني، وما أولئك بالمؤمنين. هذا ليس إيمان. إيمانك أن تؤمن بالله وبالرسول وتطيع الله والرسول، خالفت ما أنتش مؤمن إيمانا كاملا ولا صادقا. فدي قضية مهمة أوي أوي. يبقى كيف أنصر النبي؟ إن أنا أتبع سنة النبي كاملة عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه المسألة المهمة: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نتلقى ما يرد من أسئلة عبر البث، ثم نعود للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل. آمين، حياك الله وبياك وجعل الجنة مأواك يا شيخ سعيد. ممكن التذكير بالأصناف الذي لا يعتبر الكلام فيهم غيبة؟ أحسنت السؤال، بارك الله فيك. من المعلوم يا إخوة أن العلماء حددوا لنا 6 حالات الغيبة فيها لا تعد غيبة، الغيبة فيها لا تعد غيبة. الحالة الأولى في باب النصيحة، في باب النصيحة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدين النصيحة. أضرب مثالا: حسام بنتها تتزوج، فتقدم لها شاب علم أنه بيصلي مع الشيخ سيد في المسجد، فجاء يسأل الشيخ عن هذا الشاب: هل أقبله زوجا لابنتي؟ وأنا أعلم عن هذا الشاب أنه لا يصلح زوجا لابنة حسام وإن كان يصلي، لكن ما عنده أخلاق كذا 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 كذا، فوجب علي الآن أن أخبر حساما بألا يزوج هذا الشاب. ليه؟ لا يجوز يا ابني، ما تزوجوش، هذا لا يصلح لابنتك. هل هذه غيبة؟ غيبة واجبة، لازم أقول له عشان أحذره أنه يزوج ابنته من فاسق فيقطع رحمها. فالحالة دي لا تعد الغيبة غيبة، بل أنت مطالب بالنصيحة في باب الأعمال والمعاملات. أخونا محمد رجل تاجر، فلان هيجي يشاركه في التجارة ويدفع جزء من المال مقابل حصة معينة. هذا الفلان اللي جاي يشاركه أنا أعرفه جيدا، فجي بيسألني: محمد شيخنا فلان ده جاي يشاركني، أشاركه؟ أقول له: لا يا محمد، ده نصاب يا ابني، ده مش أنت بس، ده راح نصب على فلان وعلى فلان وعلى فلان وخرب بيوتهم وما بيدفعش المال، اوعى تشاركه. يبقى دي واجبة، إنه فعلا نصاب هيضيع مال الرجل وتجارة الرجل، فواجبت هنا النصيحة. هذه الحالة لا تعد غيبة بل هي واجبة أن تنصح. طيب الحالة الثانية: في حالة التعريف. يعني التعريف؟ عندي رجلان بنفس الاسم، ده حسام وده حسام، فبقول له: فلان حسام بيسأل عليك، قال لي: أيهما؟ أنا مش عارف أوصف ولا عارف أسماء أبائهم ولا. فأحدهم طويل والثاني قصير. قلت له القصير. القصير ماذا أقصد؟ تعريفا لا انتقاصا من قدره. في هذه الحالة لا حرج ولا تعد غيبة. ولذلك ورد كثير من الألقاب لعلماء من السلف كالجاحظ والأعرج والأعمش، دي كلها في باب التعريف ولا تعد غيبة. ولا تعد غيبة، يبقى الحالة الثانية في حالة إيش؟ التعريف. الحالة الثالثة في حالة رفع الظلم، في حالة رفع الظلم عن المظلومين. موسى عليه السلام عندما واكذ الرجل من أهل مصر فقضى عليه، اجتمع فرعون وملأ فرعون ليقتلوا موسى عليه السلام. إذن ظلم سيقع على، وقتل خطأ وتاب والله قبله، الآن سيقتلونه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى ده رفع إيه؟ ظلم. هنا واجب أنه يخبر وينقل الأمر عشان نجاة هذا الذي سيقع عليه الظلم. الحالة الرابعة في حالة الاستعانة على تغيير المنكر. في حالة الاستعانة على تغيير المنكر يعني إيه؟ فلان عنده بعض المخالفات، حاولت تنصح له ما بينتصحش، ما بيسمعش منك ولا بيقبل قولك، لكنك تعلم أنه يسمع للشيخ، وإذا الشيخ قال له هينتهي، فبتروح للشيخ بهذه النية الصادقة إن أنت تريد لفلان الخير ويبعد عن المنكر، شيخنا فلان يفعل كذا رجاء انصح له، بس يكون النية فعلا إنك ترفع عنه المنكر مش فضيحته، فإن كان كذلك فلا حرج. خامسا في حال الفتية وطلب الفتوى، بتيجي الشيخ بتستفتيه، عندك جار سيء جدا أخلاقه سيئة وأنت عايز تعرف حكم الشرع في التعامل معه، جاري فلان يفعل 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 يفعل، ماذا أصنع؟ الشيخ يقول لك الحكم الشرعي، فهذه ليست غيبة، فهذه ليست غيبة. ومنها نخش على باب التقاضي، القضاء لما تيجي ترفع دعوة على من يظلمك فلازم يسألك ماذا فعل معك، فعل معي كذا وكذا وعمل كذا وكذا، فلازم تخبر بأفعاله السيئة أمام القاضي، ليه؟ لطلب الحكم الشرعي، وهذا أيضا ليست بغيبة. يبقى طلب الفتية أو التقاضي. الحالة السادسة وهي هتك الفاسق ليحذره الناس ويأمنوا من شره، كحال أهل البدع يجب التحذير منهم ومن شرورهم، وإن تطلب الأمر بذكر أسمائهم، خاصة الغلاة منهم العاملين بالبدع الداعين إليها، لابد من هتكهم حتى يحذر الناس شرورهم وبدعهم إلى آخره. هذا والله أعلى وأعلم. أخونا سيف مرحبا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله علما ونورا ورفع قدرك في الدنيا آمين، ولك بمثل حبيب الغالي. سؤال: هل يجوز للأم أن تكون هي ولية أمر بنتها مع العلم أن الأب موجود ولكن منفصل عن الأم، مع العلم أنه لا يقوم بالسؤال عن أولاده ولا دفع نفقة أبدا لأولاده، في هذه الحالة هل يجوز أن تعقد قرار زواجها؟ بقى لأن القران من القرين والقرين من الجن، تعقد زواجها أم لا يجوز بوجود الأب؟ لا يجوز، لا يجوز للأم أن تكون ولية لأمر ابنتها، الولي هو الأب، وما دام الأب موجودا فلا يجوز للأم مطلقا أن تزوج ابنتها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا تسقط وليته لعدم النفق على أولاده، لأن في مشكلات بينكم وفي ممكن يكون دعاوى ومحاكم، لا تسقط وليته. فإذا الأب موجود لابد أن يزوج ابنته ولابد أن يستأذن في تزويج ابنته. سائل يسأل، ما فيش اسم موجود. بيقول سماحة الشيخ أثابكم الله، أنا طليب علمي بسيط حبيبي، لا سماحة ولا غير، بارك الله فيك. سعيد برضو، شيخ سعيد الله يرضى عليك، سعيد أنت بتحسن الظن بنا كثيرا، شيخ سعيد أثابك الله على حسن ظنك بنا. بيقول هل طلب الرقية الشرعية من الغير ينافي كمال التوكل؟ أبدا، طلب الرقية الشرعية لا ينافي كمال التوكل، ولا يتعارض مع حديث عبد الله بن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فالنبي بين صفاتهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. المعنى الصواب أنهم لا يطلبون الرقى الشركية المخالفة للكتاب والسنة، بدليل نصوص أخر أن النبي قال للأصحاب اعرضوا علي رقاكم، فما كان منها شرعيا أقره وما كان غير ذلك نهى عنه، بل وكان النبي يحصن الحسن والحسين وكان يرقي المريض عليه الصلاة وأزكى التسليم، فطلب الرقية الشرعية المنضبطة بقواعد الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة لا يتنافى مطلقا مع كمال التوكل. أخونا الشيخ سعيد أيضا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أمين، هذه الأخت نورهان محمد تعتذر عن عدم حضور البث وتسأل هل هناك إجماع فقهي على ما نسخته آية السيف من آيات التسامح؟ ما شاء الله. أولا لعل المانع خير وحفظ الله ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، وسؤالها من الأهمية بمكان، فهذه المسألة بسبب عدم ضبطها وعدم فهمها أوقعت التطرف والبعد عن منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما خروج الدواعش والخوارج المعاصرين إلا من رحم عدم الفهم لبعض النصوص، ودي أخطر حاجة في العلم. طبعا بيتكلم الشيخ سعيد هل هناك إجماع فقهي على ما نسخته آية السيف من آية السمح؟ الجبل لا يوجد إجماع فقهي أبدا على هذه المسألة. هي إيه آية السيف الأول؟ في سورة التوبة يا إخوة، المصحف معانا اهو، تعالوا نشوف كده سورة التوبة لأن آية السيف كما سمى العلماء على مائدة التوبة. واصبروا معنا قليلا لأهمية الباب. في سورة التوبة في الآية رقم 5 اللي سماها العلماء آية السيف، قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الذي يقرأ الآية بتدبر هيفهم فهما طيبا لهذه الآية. طبعا ثلة من المشركين كان بينهم وبين النبي الأمين عهودا ومواثيق، وهذه الثلة من طبعها الخيانة ونقض العهود، من طبعها إيه؟ الخيانة ونقض العهود والتآمر على قتال النبي وقتال المسلمين وهدم الإسلام. فمن جمالية الإسلام ومن محاسن التشريع أن الله تعالى حدد للمسلمين 4 أشهر. طبعا دي على القول الراجح أنها ليست الأشهر الحرم، إنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لا، القول الراجح أن هنا في الآية دي مش هي الأربعة دول، إنما دي 4 أشهر حددها الله تعالى مهلة أمان للمشركين المعاهدين اللي من طبعهم الخيانة، مش عندهم عهود، انتظروا عليهم فترة 4 شهور تكون انقضت عهودهم ثم انظروا إلى حالهم، هيخونوا قتلوهم. انتبه معي، عشان كده هتجد في آيات أخرى في نفس السورة فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هي دي الفترة اللي هي فترة الأمان، 4 أشهر حددها الله لنبيه وللمسلمين بتأمين مين؟ المشركين المعاهدين اللي من طبعهم الخيانة والنقض. فقال لهم لا، ادوهم فرصة 4 شهور بدون قتال لما تنتهي العهود والمواثيق ثم انظروا إلى حالهم، هيرجعوا للخيانة والنقد قتلوهم. فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أي نوع من المشركين؟ المقاتلين، الخائنين، الناقدين للعهود، لذا منهج الإسلام يا إخوة، حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. في مرحلة ثانية الأسر بقى، ائسروهم. طيب إيه كمان؟ واقعدوا لهم كل مرصد، أي لا تخرجوهم، اقعدوا لهم على كل الطرق والأماكن بحيث تضيقوا عليهم هؤلاء الخائنون. فإن تابوا، المرحلة الرابعة بقى، يبقى أنا عندي قتال إذا قاتلونا وأسر وتضييق. طب هيتوبوا وهيدخلوا الإسلام، خلاص تعالوا نشوف اهو في نفس الآية اهو، فإن تابوا، ما هو التسامح اهو في نفس الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلاص صاروا منا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إن الله غفور رحيم. طب شوف الآية اللي بعدها بقى عشان تؤكد أنه لا إجماع فقهي مطلقا في نسخ آية السيف لآيات التسامح أبدا، إنما اللي منسوخ إيه؟ لكم دينكم ولي دين، نسخت بآيات القتال، لأن دي أصلا كانت قبل فرضية القتال. لكم دينكم أي عملكم أو حسابكم على ربكم، ودي كانت في مكة قبل فرضية القتال، فدي نسخت بآيات فرضية القتال. طيب إنما بقية آيات التسامح ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ما نسخت أبدا بهذه الآيات آية السيف أبدا، بدليل ما بعدها، وإن أحد من المشركين استجارك، أهو ده أمر بالقتال أهو وربنا يقول له بعدها، وخلي بالك دي بعدها، يعني المفترض تكون ناسخة لها بقى، ما هو النسخ بيجي بعد، بيقول له وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ده أنت مأمور بقتاله وجالك المفروض تقاتله ولا لا؟ وفق آية السيف اللي هم بيقولوا عنها، ده ربنا بيقول له لا، فأجره حتى يسمع كلام الله، تعرض عليه الإسلام. طيب ثم أبلغه مأمنة، أمنه لغاية ما يخرج إلى طريقه، حتى ما فرضش عليه الإسلام أبدا، ادعوه فقط، ما أمنش لا حرج، أمنه حتى يخرج من عندك آمنا. اللهم فين القتال؟ ما هو تسامح اهو. اسمع، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ يعني في نوع من المشركين معاهد مسالم، ده من قتلوش، يبقى بيتكلم عن صنف من المشركين المعاهدين، هم الخونة ناقد العهود فقط، اللي دايما يؤلبون الناس على قتال النبي وعلى قتال المسلمين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اللي هم مسلمين وعندهم عهود، مدام مسالمون خليكم معهم على عهودهم، إن الله يحب المتقين، وده منهج الإسلام يا إخوة. فنقول أن آية السيف لم تنسخ جميع آيات التسامح، بل هي بقية، بدليل حتى الواقع يشهد بذلك، في ظل الخلفاء الراشدين عاش المشركون في كنف الصحابة، وفي ظل من جاء من بعد الخلفاء، الدولة الأموية والدولة العباسية ودولة الإسلام، عاش المشركون آمنون في دولة الإسلام، فلو كان الإسلام يأمر بقتالهم من المسلمين لقتلهم الصحابة وقتلهم من جاء من بعده، خلاص. فإذا لا إجماع فقهي على نسخ آيات التسامح بآية السيف إلا بعض أقوال ولا يلتفت لها، والله أعلى وأعلم. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيلات كبيرة جدا جدا، ولعلنا في القابل هنتكلم عن قضية الناسخ والمنسوخ بتفصيلات مهمة جدا جدا، لأن دي قضية من الأهمية بمكان. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول نفع الله بكم شيخنا الفاضل، كيف نضبط وضع المرأة للعطر في البيت ثم تخرج؟ فمثلا ممكن تضع عطر وتخرج بعد وضعه بساعة أو أقل، جزاك الله خيرا، إما تيجي تخرج تغسل بس، هو هذا الضابط يعني، العطر بمجرد ما غسلت وجهها بالصابون وكذا وخلاص راح العطر، فهي خارجة ما دام متعطرة في بيتها للزوج، لما تيجي تخرج يا إما تغتسل إذا كان العطر منتشر في جسمها، أو لو في الوجه فقط فتبدأ تغسل، وإن شاء الله خلاص لا حرج في ذلك. والله أعلى وأعلم. دخل الوقت. طيب، بهذا القدر هنكتفي مع هذا البث، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب هيكون عندنا جلسة القرآن الكريم بإذن الله رب العالمين. فأكتفي بهذا مع المتابعين والمتابعات عبر البث كي أعود إلى الحضور في المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.